بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لقد هاج في قلب الشجيع لركب بجرعاء الغميم أقاموا سراوا فأذلت الدمع إثر مسيرهم دما والحشا مني عراه سقام وقد قوض الصبر الجميل بإثرهم وشب عليهم في الربوع وشب عليهم في الضلوع ضراموه أحبابنا أحبابنا هل من سبيل لوصلكم فيطفى فؤاد فؤاد لج فيه هيامه وهل نلتقي بعد الفراق سويعة فيطفى من القلب الشجي إوامه فيا سيعد دع عنك الصبابة والهوى وعرج على من في الطفوف أقاموا بنفسي أفدي فتية هاشمية لها قد سما فوق السماك مقامه رأت أن دين الله بين أميته تلاعب فيه ما تشاء طغامه فقامت لنصر الدين فرسان غالبين عليها من البأس الشديد وقد جرد عذبا من الحزم لو رمت أي شماما به أي لن دك منه الشمايا ومنعفرين منه تطاير إهامه فجاءه سبط الرسول مناديا أحبا يهب فالمنايا أيام حرام رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم ضمايا على شاط الفرات نيايا يا ناس ضيعت البصيرة أو مثل حيرتي ما جرت حيرة والله يا بيب والد ما لعشيرة ودارت عليه القوم ديرة ودارت عليه القوم وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. عندما يعتقد العبد بما جاء به الأنبياء والأوصياء ويلتزم بما جاءت به شرائع السماء فيلتزم الواجبات ويرتدع عن المحرمات، آنئذ يكون في سلة الأنبياء والأوصياء ويكون من الأنبياء ومن الأوصياء حتى وإن لم يكن منهم نسبا وحسبا ورحما. من هنا صار سلمان منا أهل البيت لأنه اعتقد بما جاء به الأنبياء والأوصياء والتزم بشريعة السماء فالتزم الواجبات وارتدع عن المحرمات فصار من الأنبياء ومن الأوصياء. أما إذا العبد ما اعتقد بما جاء به الأنبياء من معتقدات وما التزم الواجبات وما ارتدع عن المحرمات فما هو من الأنبياء وما هو من الأوصياء حتى وإن كان نسبا وحسبا منهم. من هنا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فسلمان يصير من آل البيت ولا نسب بينه وبين آل البيت ولا حسب بينه وبين آل البيت ولا قرابة بينه وبين آل البيت، بينما كنعان ابن نوح الله يقول إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لماذا ليس من أهلي؟ لأنه عمل غير صالح. هل قد هذا كان سيء حتى صار مصداقا للعمل السيء؟ نقول علي عدل، يعني هو مصداق العدالة. إنه عمل غير صالح، يعني إنه ذو عمل غير صالح، صاحب عمل مو صالح، ولكن مبالغة صار هو مصداق للعمل السيء، ولهذا أخرجه الباري من أهله، مع أنه من أهل نوح حقيقة، من أهل نوح، ونادى نوح ربه، فقال ربي إن ابني من أهلي. نوح معصوم ما يخطأ في قوله، إذا هذا مو من ذريته مو من نسبه مو من حسبه ما كان يقول. فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله كان موعده أن أهل بيته ما يغرقون، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنت وعدتني ألا تغرق أهلي، إن ابني من أهلي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ولهذا ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. قالوا البيت يقولون ليس منا، يعني عملك لازم مطابق، من غشنا فليس منا، بعد من لا يؤمن برجعتنا فليس منا. المعيار هنا أن تعتقد بما جاء به الأنبياء
وأن تلتزم بشريعة السماء فتفعل الواجبات وترتدع عن المحرمات. ولهذا إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. شوف الدقة وين، ولو كان عبدا حبشيا ولو كان سيدا قرشيا. من هنا نعلم أن السبب في نفي الباري لبنوة كنعان من نوح هو أن عمل غير صالح. فما نذهب إلى التفسيرات اللي تقول هذا كان ابن زوجته، وبعض التفسيرات تقول ما كان ابن الشرعي، كان ابن غير شرعي والعياذ بالله. لا لا، آية صريحة تقول إنه عمل غير صالح خلاص. ونوح كان اسمه عبد الغفار، ولكن ناح في قومه سنوات طوال يدعوهم إلى الله فسمي بنوح. وهذا ابنه الذي ما أطاع أباه وما التزم بالشريعة كان اسمه كنعان. طيب سؤال، يا ترى هل نوح النبي على نبينا وآله وعليه السلام، أو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، اللي بعض الأئمة بعض أبنائهم ما كانوا سويين، ما كانوا ملتزمين، كان شوية عندهم زايد ناقص، هل هؤلاء قصروا في تربيتهم وما بذلوا الواجب في تربيتهم وتنشئتهم نشأة صحيحة دينية؟ يعني هل النبي نوح والعياذ بالله ما بذل الواجب عليه في تربية ولده كنعان؟ أبدا حاشاهم. الأنبياء والأوصياء والأئمة الأطهار من آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم معصومون، كل ما هو واجب عليهم في تربية الأبناء بذلوه لا شك في ذلك وزيادة، ولكن يبقى للمجتمع تأثير وللأصدقاء تأثير. ولهذا لابد للواحد أن يكون حريصا على المجتمع الذي ينمو فيه أبناؤه وبناته، يكون حريصا على الأصدقاء الذين يصادقون أبناءه، وعلى البنات اللواتي يصادقن بنته. هنا القضية مهمة. المدرسة التي تجعل فيها ابنك أنت مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالمجتمع يلعب دور، الأصدقاء لهم تأثير، المدرسة لها تأثير، وهكذا مراكز التجمع لها تأثير على معتقدات الولد والبنت وعلى أخلاقه وعلى سلوكياته. من هنا كان الانحراف. ولعل الله تبارك وتعالى عرض بنوح وعرض ولده إلى الخطر حتى يصير عبرة إلي وإلك، وبعض أبناء الأئمة أيضا عرضهم إلى الانحراف حتى يصير عبرة إلي وإلك. لتقول أنا مؤمن خلص أولادي يطلعون مؤمنين، لتقول زوجتي ملتزمة متدينة خلص أولادي يطلعون متدينين. لا، الزوجة المتدينة والأم المتدينة واحدة من مفردات، بل من أسس التربية الطيبة. الأم مدرسة لئن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. ولكن هذا ما يكفي، كنت تراقب الولد، تراقب الطفل، تراقب البنت، تتابعهم من بعيد ومن قريب حتى أن ينشأوا نشأة طيبة. طيب يا ترى هل أولاد الأنبياء وأبناء الأئمة الأطهار من آل البيت يصيرون في الانحراف والضياع أئمة للضلال؟ عندنا أئمة هدى وعندنا أئمة ضلال. يوصل إلى مرحلة يصير أئمة للضلال، يصير أئمة للضلال، يمكن أم لا؟ لعله ولا أجزم، لعله أبناء الأنبياء يطلع واحد منهم يصير إمام ضلال والعياذ بالله، لعله. أما أبناء الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم فهذا لا يكون فيهم. لماذا؟ لأن مما ميز الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار من آل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا شك أن واحد من أبناء الأئمة يصير إمام للضلال وإمام للانحراف، هذا شين على أمة أهل البيت، وقد طهرهم الله من هذا الشين ومن هذا الدنس. وأنا ذكرت لكم أن محمد بن الحنفية الرجل ما عرض نفسه للإمامة، الناس اتخذوه إمامة. إسماعيل ما عرض نفسه للإمامة، الناس اتخذوه إمامة. زيد الشهيد ما عرض نفسه للإمامة، الناس اتخذوه إمامة. بلى، الآن رح يأتي الحديث عن جعفر ابن الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، عرض نفسه للإمامة ولكن ما اتخذوه إمامة. الآن يأتيك الحديث. جعفر ابن علي الهادي، يعني أخو الإمام العسكري، عم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل من المسلم به كان عند اللا التزام الديني، كان عند الانحراف في الجانب الإيماني، مو الجانب العقائدي، لا الجانب الإيماني، ما كان يلتزم الواجبات ويرتدع عن المحرمات 100%، وهذا انطلاقا من لا عصمته، هذا مسلم به. وهناك عندنا نصوص تشير إلى ذلك، أنا راح أسرد مجموعة من النصوص وبعدين أخرج بنتيجة. ما هي النصوص؟ الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه اللي والده، في يوم ولادة جعفر جارية اسمها فاطمة بنت الهيثم تقول أنا كنت في دار الإمام الهادي، في دار الإمام أبي الحسن يعني الإمام الهادي، تقول رأيت أهل البيت كلهم في فرح وسرور، ولكني ما رأيت الفرح والسرور على الإمام الهادي. قلت يا ابن رسول الله، مولود جديد كلهم في فرح وما أراك في فرح وسرور. قال هون عليك أو هون عليك، سيظل به خلق كثير. هذا أنا مو فرحان، لأن راح يصير سبب لضياع خلق كثير. طبعا الرواية مرسلة، هذا خلوا بالكم، هذه رواية. رواية ثانية أيضا في سندها كلام وفي متنها كلام، الرواية يقول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يقول تجنبوا ابني جعفر فإنه مثل حام من نوح، قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. طبعا الذي كان منحرف ابن نوح اسمه كنعان مو حام، ولهذا مناقشة يصير في متن الرواية وأكو كلام في سندها أيضا. بعد رواية ثالثة عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الإمام العسكري يوصي أصحابه بسر، ولعله يوصي بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لأنه السر الأعظم، ولهذا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يقولون هو المهدي من آل محمد صلوات الله عليه وسلم. طيب، فيقول لهم الله الله لا يطلع على سركم أخي جعفر، فإن مثلي ومثله كمثل ابني آدم هابيل وقابيل، لما من الله على هابيل بالنعمة حسده قابيل وقام قتله حسدا، ولو تهيأت الفرصة وتسنى لجعفر أن يقتلني لقتلني. هذا كلام الإمام العسكري في حق جعفر أخيه ابن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. زين، هاي ثلاث نصوص. ثلاث نصوص عندنا عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. النص الأول في يوم الصلاة على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وعفوا أكو نص رابع أخير أذكره بعدين. النص الأول حين الصلاة لما وقف جعفر ابن علي للصلاة على الإمام العسكري، خرج الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وجذبه من ثوبه وقال: يا عم تأخر، فإني أو فأنا أولى بالصلاة على أبي. وقلت هنا رجع جعفر وما تكلم شيء وخلى الإمام يصلي، ولما سألوه قال ما أعرف، وقد اصفر لونه واضطرب، يتبين أكو شيء وهو يخفيه. هذا مورد. مورد ثاني، بعد وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه حوالي سنتين جرجرة مع الحكومة حول إرث الإمام العسكري، سنتين. هنا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في مرة من المرات ظهر لجعفر، ظهر له من مكان، هو تعجب، قال: يا جعفر ما لك تعرض في حقوقي؟ دائما تتدخل في حقوقي. هاي مرة ثانية. مرة ثالثة لما توفيت أم الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليها، وأراد الإمام الحجة وأراد أهل البيت أن يدفنونها في نفس الدار عند ابنها، فعارض جعفر، جعفر ابن علي عارض مرة واحدة، خرج عليه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا ذيك المرة لما خرج الإمام المهدي بعدين مرة واحدة غاب، وطلبه جعفر فما وجده، دور عليه ما لقى. بهالمرة مرة واحدة ظهر إليه قال: يا جعفر دارك هذه، هذه البيت بيتك أنت تمنع من دفنها، ثم غاب عنه، طلبه فما وجده. شوي دققوا، هذه ثلاث نصوص من الإمام في حق جعفر، نصان من قبل الإمام الهادي ونص من قبل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه النصوص ما نقدر نرفضها جملة وتفصيلا، ولكن بعضها ما يخلو من مناقشة سندا أو متنا. في الجملة الشيء الذي يثبت أن جعفر ابن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ما كان ملتزما، ما كان سويا، ما كان متدينا، ولكن هناك نقطة وهناك مواقف صدرت من جعفر ابن علي كانت بنفع الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وبنفع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هسه هذه المواقف صدرت عن تخطيط وتنسيق بينه وبين الإمام العسكري، بينه وبين الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو لا، صدرت على سجيته، على طبيعتها، رب ضارة نافعة، وانتهت بصالح الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. المواقف التي صدرت من جعفر ابن علي كلها ظللت الهيئة الحاكمة عن الإمام المهدي، وبعدت أنظارهم عن الإمام المهدي. أنتوا شايفين ذول اللي يخدمون في الحسينيات، في المواكب، في الهيئات، قمة في التدين والإيمان والالتزام والتقوى، أكثرهم على ذلك من حيث الصلاة، من حيث الصيام، من حيث رعاية الحلال والحرام بالنسبة للأموال، ولكن أكو كم واحد، ها، واحد اثنين ثلاثة لعلهم ما يتجاوزون عدد الأصابع اليد الواحدة، هذول تشوفه مثلا ما يصلي، مو ملتزم، ولكن بالصلاح نحسيناوي، عنده غيرة على الإمام الحسين، عنده غيرة على الشعائر الحسينية، كل شيء يسوي وكل شيء يبذل من أموال، يبذل الغالي والرخيص من أجل الإمام الحسين، يبذل روحه من أجل الإمام الحسين. أقول بعض هكذا. هذا جعفر ابن علي ما أدري كان أكو تخطيط بين تنسيق بينه وبين الإمام العسكري والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، اللي كان يضلل الحكومة ويباعد الحكومة ويدفع الحكومة ويشغل الهيئة الحاكمة عن الإمام المهدي، في حين هو رجل تقريبا ثابت عليه اللا التزام. هذا من خلال مجمل الروايات، ما أدري يمكن واحد يحقق يطلع الرجال ما بشيء حتى إلا التزام الديني هم كذب عليه، ما ندري. أنا قلت لكم قالوا جعفر الكذاب سموه، ليش؟ لأن يقولون لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى ولده جعفر الصادق بالصادق تمييزا له عن جعفر الكذاب، لا، تمييزا له عن أولئك الذين كانوا في زمن الإمام الصادق وكذبوا على رسول الله وكذبوا على الله، أولئك الكذبة، بس جابوه وصاغوه على هذا جعفر ابن الإمام الهادي، يمكن أرادوا يبرؤون أولئك وجابوا فرد مجموعة من الروايات ولصقوها. كم عندنا من الروايات حول المختار؟ المختار في النار، المختار كذاب، المختار دجال، المختار ما كان يراعي الجوانب الشرعية، المختار والمختار، المختار والمختار. ليش؟ لأنه من أتباع آل البيت، دائما أتباع آل البيت تخربش صفحتهم، يخربشون صفحتهم ويسيئون إلى سمعتهم، فما تدري المعادلة وين. طيب خلي نقول يا بجعفر ابن علي التزام ديني ما كان عنده، أما المواقف اللي صدرت منه تجاه الإمام المهدي مع الهيئة الحاكمة كانت من صالح الإمام، انتهت إلى صالح الإمام. قلت على سجيته رب ضارة نافعة أم لا؟ انظروا كيف، لما المعتمد العباسي دس السم إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الإمام العسكري بذاك اليوم عمره 29 سنة بعد الشباب، بس هم يردون ساعة قبل يتخلصون منه ليكون يولد الخلف، ليكون يولد الإمام من بعد الذي ينتقم من الظالمين، لأن الروايات تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الخلف من الإمام العسكري وهو الذي يقضي على الظلم والظالمي ويقوم بالسيف، خايفين فيردون يتخلصون من الإمام. فلما عرف المعتمد العباسي أن السم سرى في بدن الإمام وخلص الإمام رح يفارق الدنيا، أرسل 5 من الرجال باسم الحماية للإمام، هذول قال لهم ما تتركون دار الإمام ليل نهار وتبلغوني بكل صغيرة وكبيرة بكل شاردة وواردة. شايفين ذول الحمايات اللي خلوهم لكثير من الرؤساء والوزراء والشخصيات، هو حماية وهو جاسوس عليه، في يوم من الأيام يقولوا له قتله وخلص عليه، خلص تفت المعادلة. فذول بعنوان حماية دزهم إلى الإمام، ولكن يحصون عليه كل شاردة ووارد. بعدين قام أرسل مجموعة من الأطباء، بعض المؤرخين يقول حوالي 5، هم قال لهم تبقون عند الحسن العسكري ليلة نهار ما تفارقوا لحظة واحد. بعد وأرسل 10 من الرجال قال لهم تكونون في البيت وحول البيت، كلما وكل من يدخل البيت ويخرج من البيت تعطوني تقرير كامل عنه. في المعادلة وين؟ وهذه بها مختلف السياسات، من جانب يرد يقول احنا ما سممنا، احنا دزينا لأطباء واحنا عالجنا واحنا درنا بالنا عليه، ولكن تبقى الحقيقة تظهر ولو بعد حين من الدهر، ماكو حقيقة تبقى خفية. شوي دقيق، هذول كان يرصدون كل التحركات، يردون يشوفون هل هناك إمام، من هو ولي العهد، من اللي راح يصير الإمام من بعده. ولهذا بعد استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه طلب منهم المعتمد العباسي أن يمسحوا البيت مسحا حجرة حجرة ويغلقوها، وإذا وجدوا امرأة أو جارية فيها آثار الحمل يأتون بها. خاف وحدة حامل بالإمام الحجة، ولهذا هنا صقيل ادعت الحمل، قالت أنا حامل، صقيل ادعت الحمل، فأخذوها واحتجزوها على بعض النصوص التاريخية حوالي سنتين وعرضوها على القوابل، وجابوا النساء والجواري وعرضوهن على القوابل، ليكون واحدة حامل بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. شو الدقة وين؟ طيب، منا صار دور جعفر ابن علي الهادي، اجا اول شيء سوى هوسة على الارث. تدرون اذا الامام العسكري عنده ولد ما يوصل الى الاخوان، ليه؟ الاخوان يعتبرون طبقة ثانية، الاولاد والام والاب هذول طبقة اولى. قعد سوى هوسة، انا اريد ارث وانا الوريث، وهذا ما عنده ذرية وراح واجا، وانا الامام وانا وانا وانا، ورفع قضية بالمحكمة وعند الدولة وجيب الحاكم وودي الحاكم سنتين إلى أن أخذ الإرث. شوف هذه في الحقيقة ظل الهيئة الحاكمة، الهيئة الحاكمة قالوا له هذا عنده وريث كان يجي طالب الإرث، فالسنتين وين ابنه؟ ها مثلا أهل ابنه، خواله، حمامه، يجون يقولون يا بل الإرث مو لهذا، شافوا ماكو أي سو. ولهذا قلت لكم عثمان بن سعيد العمري يقول احنا ايسناهم. وصلت الهيئة الحاكمة الى درجة ان هذا البيت لا نسل لهم، انقطع نسلهم خلاص. طيب هذه مرة. مرة ثانية دخل جعفر ابن علي على المعتمد العباسي، قال له اريدك تدعمني. قال له شنو ندعمك؟ قال له اريدك انت تأيدني وتوقف بظهري، إذا أنت أيدتني ووقفت بظهري وأنا وصلت إلى مكان كمكانة أخي العسكري وأبي الهادي، أنا سنويا أنطيك 20,000 دينار، أريد دعم حكومي، أصير بمنزلتهم، الشيعة يتابعوني ولي مكانة ومنزلة. فسخر منه المعتمد العباسي، قال له تعطيني 20,000 دينار وأنا أدعمك وأنا أيدك حتى تصل إلى مكانة أخيك وأبيك. يا ويحك، إن أخاك وأباك سلنا عليهم السيف ليل نهار، واتسعت إمامتهم وانتشرت إمامتهم بين الناس، فإن كنت أنت الإمام حقا فما أنت بحاجة إلى دعمنا وإلى سلطاننا، وإن لم تكن أنت الإمام حقا فسلطاننا لا ينفعك. شوي دق، هذا من يجي يقول له أنا الإمام إلي، يقول له مو للناس، لأن قلت هو ما عرض نفسه للإمام، إلي يقول له، يعني معناته ماكو إمام بعد الإمام العسكري، أنا الإمام. أيها الأحبة، العالم الرباني حقيقة يدعم من قبل الباري ومن قبل المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما العالم الذي يدعم من قبل الحكومات وأموال الحكومات واعتبار الحكومات، هذا ما يدوم، هذا مو عالم رباني. آل البيت يردون عالم مؤيد من قبل الله، أتباع آل البيت يردون مرجع مؤيد من قبل الإمام الحجة، مو مؤيد من قبل الصهاينة ومن قبل الاستعمار ومن قبل بريطانيا وأمريكا وما شابه أولئك. وذول تشوفوهم اليوم يصعدون ويفتون بإراقة دماء الشيعة وأتباع آل البيت، هذول مين؟ هذول الدعم يأتيهم بترول وآبار نفط من ورائهم وصهاينة من ورائهم. العالم المطلوب هو العالم الرباني. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا العالم الجديد، عالم رباني، إلى قدسيته، إلى مكانته. قال له إذا أنت ما إلك ذيك المكانة الحقيقية فدعمنا لا ينفعك، سلطاننا لا ينفعك. شوي دقيق. بعد اجى وفد آخر من قوم غير الوفد اللي ذاك اليوم حدثتكم عنه، اجى من قوم أيضا يحملون معهم الأموال ويحملون معهم الدنانير والكتب. دخلوا إلى سامراء، أخبروا أن الإمام العسكري قد فارقت روحه الدنيا ومضى شهيدا. قالوا من الإمام من بعده؟ طلعوا قالوا الإمام من بعده أخوه جعفر ابن علي الهادي. قالوا أين هو؟ سألوا عنه، قالوا والله طالع هذا يتنزه، رايح بزورق إلى نهر دجلة ويا المغنيين ويا شيء من النبيذ، رايح يشرب ويتونس، طالع سفرة سياحية. ذول بيناتهم واحد عين الثاني، قالوا ما هذه بصفات إمام؟ خل نرجع. واحد بهم اسمه محمد ابن جعفر، هذا الحمير القمي، قال يابا خل ننتظره، أخاف دعاية ضده، خلي احنا نتفحص أمره، أمانات الناس ويانا، خلي احنا نطمئن بأنفسنا ونرحل. قالوا لا بأس، انتظروا. اجى جعفر ابن علي، دخلوا عليه، سلموا عليه، قالوا لعندنا مجموعة من الكتب من شيعتكم من أتباعكم ومجموعة من الأموال جئنا بها إلى الإمام الحسن العسكري وأخبرنا أنه قد فارق الحياة. قال بلى، هاتوا الأموال إليه، جيبوا الأموال والكتب. قالوا له لا مو هالشكل. قال إذن، قالوا له كان من طريقة أخيك الإمام العسكري أنه يخبرنا بأصحاب الأموال، إحنا هاي الأموال جامعين من واحد دينار، واحد دينارين، واحد عشر دنانير، واحد عشرين دينار، يخبرنا بأصحابها وبمقدارها وبالكتب وما فيها، وبعدين نعطي هذه الأموال. قالوا سبحان الله، تريدون منا أن نخبركم بالغيب؟ قالوا هكذا كان يفعل أخوك، إذن ما نعطيك الأموال والكتب. قاموا ليخرجوا، راح يم المعتمد العباسي رفع شكوى ضدهم، جابهم المعتمد العباسي، قال ذول عندهم أموال لأخي وكتب ومو راضين يعطوني إياه. المعتمد العباسي قال عمي ليش ما تعطوه إياه؟ قالوا والله احنا هكذا كان الامام العسكري، هذه امانه عندنا مو اموالنا، اموال الناس، دينار ودينارين وعشر دنانير و15 دينار و100 دينار، كان يخبرنا بها وباصحابها وبمقدارها وباصحاب الكتب وناخذ الجواب ونرجع. طلع للمعتمد العباسي قال افعل كما كان يفعل اخوك. قال اتريد مني الغيب؟ قال وهل كان اخوك يعلم الغيب؟ قال إنهم قوم كذابون، ما كان أخي يعلم الغيب، الغيب لله. طلع قال لعمي صير على جانب، قال لهم الآن المطلوب. قالوا والله المطلوب إحنا نريد نخرج من سامراء، بس نريد حماية، نريد حرس معانا، هذا نخاف منه، نطلع برا يدزلنا ناس يسلبونا يأخذون الأمانات من عندنا. قال لا بس، فأرسل معهم حماية، أخرجوهم من سامراء إلى مسافة بعيدة، وبعدين رجعوا الحماية والحرس. دايم شون بالأثناء، وإذا بغلام جميل ينادي يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، يسميهم بأسمائهم. وقف، قالوا ما عندك؟ قال إن مولاي ومولاكم يطلبكم. قالوا أنت مولانا؟ قال لا، أنا خادم مولاكم. فأخذهم ورجع بهم إلى سامراء وأدخلهم إلى دار الإمام الحسن العسكري يقولون دخلنا فوجدنا الإمام الحج كأنه فلقة قمر طالع. يقول الإمام أخبرنا بالتفصيل الممل كل الجزئيات ذكرها، لمن الأموال ومقاديرها والكتب لمن، وأجابنا على الكتب، وبعدين قال لهم روحوا. يقولوا سلمنا إحنا إلى ذني الأمور وأخذنا الأجوبة. قال بعد لا تجون إلى سامراء مرة ثانية، إذا عندكم أموال أو عندكم كتب تروحون تودوها إلى بغداد، فوكيلنا في بغداد عثمان ابن سعيد العمري هو ثقتنا، فلا تعرضوا بأنفسكم إلى الخطر، خلاص ارجعوا إلى هناك. وهذه معادلة إن شاء الله الليالي المقبلة نتحدث بها. شوفوا أيها الأحبة، هذا الذي صدر، نحن إذا قبلنا هذه الروايات في الجملة نقول كلما كان من جعفر ابن علي هو اللا التزام واللا تدين، وفي آخر الأمر صدر التوقيع من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في حق عمه. قال صدر التوقيع من الناحية المقدسة، وأما سبيل عمي جعفر وولده، يتبين أولاده من مثل كانوا، يا ترى ده كان يطبقون المخطط الإلهي، الله يعلم. وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف عليه السلام. خلاص من هنا يأتي العلماء يقولون نفهم من هذا التوقيع أن هذا جعفر ابن علي ما كان متدين، ولكن عاقبة أمره تاب واعترف بذنبه وآب إلى رشده، كما حصل الأمر إلى أخوة يوسف، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، أخرهم إلى السحار، فتاب جعفر ابن علي وقبلت توبته إن شاء الله. أيها الأحبة، الذي يكون في ركب آل البيت ويعمل بإخلاص نصيبه التوبة، آخر الأمر عاقب تصير على خير أبدا. شوفوا الحر، الحر ابن يزيد الرياح، الحر ترى ما كان من أسرة عادية، كان من الوزراء ومن الأمراء، إنسان شايف خير، وهو طالع ما يتصور أن القضية تؤدي إلى قتال الحسين، يتصور مناورات سياسية وضغوط سياسية مو أكثر، وإلا أن الأمة تتجرع على قتل سبط رسول الله، هذا ما كان يتصور. ولكن اللي صدر منه ماذا؟ يوم التقى بالحسين ومنع الحسين صارت مناوشات بين جماعة الحر وجماعة الإمام الحسين، ولهذا الإمام الحسين قال له سكلتك أمك. طلع قال ماذا أقول لك، شوف الحر، ماذا أقول لك وأمك فاطمة، هم أقول سكلتك أمك ما يصير، يتبين عليه متربي عنده أصول تربوية. ولهذا في يوم العاشر يسأل عمر بن سعد يقول له أمقاتل أنت هذا الرجل حقيقة راح تقاتله؟ قال بلى، قتال أيسره أن تطير فيه الرؤوس وتطيح فيه الأيدي. إجا يمشي واحد يشوفه يقول نظرت إليه أخذته مثل الرعدة، قلت له يا حر والله لو سئلت من أشجع الناس أو من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. قال ويحك إني أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا أبدا. جاء إلى الحسين مطرق برأسه إلى الأرض يقول له أبا عبد الله هل تقبلني؟ قال من أنت؟ قال أنا الذي جعجعت بك في الطريق، أنا الذي أرعبت قلوب الفاطميات، هل ترى لي من توبة؟ قال بلى إن تبت تاب الله عليك. ها هذا وين؟ ليش عاقبته صارت على خير؟ ليش؟ لأنه كان بارا بوالديه. ها بر الوالدين تخلي عاقبة الإنسان على خير. وين هذه؟ هذه يوم سقط على الأرض جاء الحسين فأبنه قال ما أخطأت أمك إذ سمتك حرة، أشار إلى أمه. ولكن شوفوا أيها الأحبة، هذا الحر ما بقى يدفن مع أصحاب الحسين إلى جوار الحسين، اخذوه ودوه 5 كيلومترات بعيد عن قبر الحسين. هاليوم الواحد من يروح يذهب لزيارة الحسين يزور أصحابه، ولكن ماكو زيارة باسم الحر إلا تروح يمه هناك. كم واحد من الناس يذهب لزيارة الحر؟ قليل. بينما لو كان مع أصحاب الحسين لشملته الزيارة كما تشمل الأصحاب. لماذا؟ لأن صدر منه موقف سيء تجاه آل البيت فأرعب قلوب الفاطميات. كان هذا الأثر الوضعي، راح بعيد. دير بالكم لا يصدر منك موقف تجاه آل البيت. إذا قضية من القضايا تعود للإمام الحسين وآل البيت ما تعتقد بيها، أسكت أسكت، لا تتخذ موقف سلبي. شوف موقف السلبي كان إلى الأثر الوضعي. ولهذا في يوم العاشر في صبيحة يوم 11 مولاتنا زينب مرة واحدة شافت فرد جسد من هذه الأجساد من أصحاب الحسين، أخذوه وشيعوه ودا يطلعون به. سألت لمن هذا الجسد؟ قالوا لها هذا الحر عشيرته نهضت فيه. ها يقول العشيرة شالته بحر الظهيرة والكل منهم عليه. شنو شالته الغيرة بس ظلوا الما عندهم عشيرة، ضحايا بكربلة من غير تغسيل. الله، شوفوا أيها الأحبة، بر الوالدين يجعل عاقبة الإنسان على خير. وهب عمره كل نصراني. أي نصرانية؟ نصرانية المنحرفة. وإذا الحسين التقى به في الطريق فدعاه إلى الإسلام فأسلم هو وأمه وزوجته، وكان حديث عهد بالزواج، استوى متزوج. في يوم العاشر أمه قالت ولدي وهب، أما تسمع نداء الحسين ينادي هل من ناصر؟ راح وقاتل قتال الأبطال ثم رجع قال أمه هل رضيتي عني؟ شوف منها يتبين بر الوالدين، يطلب رضا أمه، رضا أمه. قالت لا والله ما أرضأني عنك حتى أراك متخضبا بدمك. أراد أن يخرج، زوجته منعته. قالت يا وهب لا تفجعني، احنا بعدنا حديثي عهد بالزواج. وإذا بأم وهب قالت ولدي أعزب عنها وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. ولهذا راح يقاتل قتال الأبطال، ضربوه بالسيف على يمينه، أخذ السيف بشماله يقاتل قتال الأبطال، وإذا بصوت من خلفه تقطعه الغصة والعبرة يا وهب يا وهب قاتل دون الطيبين ذرية رسول الله. التفت خلفه وإذا به رأى زوجته، قال سبحان الله الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تشجعيني. قالت يا وهب لا تلمني إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ماذا سمعت من الحسين؟ قالت سمعته بباب الخيمة ينادي وغربتا وقلة ناصراه. بعد امرأة واقفة بباب الخيمة، زوجها يقاتل وولدها إلى جوارها، فسقط زوجها على الأرض شهيدا. التفتت إلى ولدها قالت ولدي هل رأيت؟ قال بلى. قالت إذن فما بال وقوفك إلى جانبي؟ قال ماذا أصنع؟ قالت اذهب إلى الحسين واستأذنه وقاتل بين يديه. جاء ووقف بإزاء خيمة الحسين قال السلام عليك يا أبا عبد الله، أبا عبد الله إذن لي حتى أقاتل بين يديك. الحسين قال هذا غلام قتل أبوه في المعركة، بني ارجع إلى أمك علها تتسلى بك. رجع إليها قالت بني أراك رجعت؟ قال أمه الحسين هو الذي أرجعني. قالت عله استصغر سنك. أخذته قلصت على حمائل السيف وأخذته من كتفيه تزحف به، جاءت ووقفت بإزاء خيمة الحسين قالت السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، أبا عبد الله أتفجع أمك الزهراء بولدها ولا أفجع بولدي؟ أبا عبد الله دع ولدي يقاتل بين يديك. الحسين لما رأى الصبر والتجلد من هذه المرأة أذن له. هذا الغلام برز، كل واحد يبرز يعرف نفسه وعشيرته، إلا هذا الغلام عرف نفسه من خلال الحسين. برز يرتجز ويقول أميري حسين ونعم الأمير. إي والله أميري وأميرك وأمير الجميع. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ أميري حسين ونعم الأمير. بعد أميري حسين ونعم الأمير، إسرار فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ راح يقاتل قتال الأبطال، أمه واقفة بباب الخيمة وقد وضعت خدها على عمد الخيمة. مرة واحدة سقط إلى الأرض مناديا عليك مني السلام يا أبا عبد الله، وإذا بها أخذت عمود الخيمة وتوجهت نحو الأعداء. أنا عجوز سيدي ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. الإمام الحسين التفت إلى الأكبر قال ولدي أدرك الغلام قبل أن تسحقه حوافر الخيل. ذهب علي الأكبر إلى الغلام وجاء الحسين إلى المرأة، أخذها من طرف ردائها، أمت الله لا تشمتي بنا الأعداء، ارجعي إلى الخيمة فقد وضع الجهاد عن النساء. أرجعها إلى الخيمة. علي الأكبر وصل إلى الغلام، نظر إلى شفتيه تتحركان، قال عله عنده وصية، أصغى إليه سمعه قال أوصني بوصيتك. وإذا به قال سيدي حولوا رحل أمي إلى رحالكم، فإنها أصبحت وحيدة غريبة، لا ناصر لها ولا معين. قال له لأنعمنك عينا، والله يشمان يشمان بالله لا تونون، لا تونون يا بت شعبون قلبي من تحنون، مدري بعد اهل الشريدون الشبان مثل الورد يزهون وسافة على الغبرة ينامون يا وسافة على الغبرة يا ينامون وخلاه يا وهذه الأبيات وأسألكم الدعاء هدية إلى الآباء والأمهات الأحياء منهم والأموات خلوا نضيفهم هذه الليلة يا با وخلّا بسهام الحضر مو قلبي وخلّا يا دليلي والعقل سلباو اي والله وخلى يا وامس امس شانا ومعي رحلاو اي والله وخلى وخلى يا وبسواد القلب نيران السريه يا بسواد القلب نيران يا سريا يا نذرون علي لئن عادوا وإن رجعوا لازرعن طريق الطاب ريحانا إنا لله وإنا إليه راجعون.